حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. سبل الشرح استكملة شرح سبل السلام، شرح نواقض الإسلام للعلامة ابن باز رحمه الله، الناقد الأول من نواقض الإسلام. قال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا تركها تهاونا فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب، وقد عصى ربه معصية عظيمة فيكفر بذلك لعموم الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن تركها فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ما قال إذا جحد، ما قال إذا جحد وجوبها. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس، يستطيع أن يقول إذا جحد وجوبها. ما يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم؟ فقد أطلق صلى الله عليه وسلم وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فدل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون كفرا مستقلا وردة عن الإسلام. وقال:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الناقض الأول من نواقض الإسلام في حكم تارك الصلاة، قال رحمه الله: إذا تركها تهاونا فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب، وقد عصى به معصية عظيمة فيكفر بذلك لعموم الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من تركها، قال: فمن تركها فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ما قال إذا جحد وجوبها. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس، يستطيع أن يقول إذا جحد وجوبها. أقول لأن بعض الناس يذكرون هذا من باب التفريق بين الترك جحدا وبين الترك تكاسلا، فكأنهم يرون ترك الصلاة تكاسلا لا يبلغ درجة الترك مع الجحد. وفي الحقيقة أن الجحد قد يكون لغير الصلاة كفر، فمن جحد وجوب الزكاة كفر، ومن جحد وجوب الصوم كفر. ولم يأتي هذا في من ترك الزكاة بخلا أو ترك الصوم كسلا أنه يكفر، ما يكفر بهذا، وإنما كان خاصا بالصلاة. فدل ذلك على أنه لا فرق في ترك الصلاة تكاسلا أو جحدا لوجوبها أنه لا يكفر بذلك، بل إنه يكفر وإن كان تكاسلا ولو كان معترفا ومكرا بوجوبها، لكنه تركها تكاسلا. فهذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على هذا الحكم، لأنه لم يفصل في هذا المقام. وهذا الذي بينه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس يستطيع أن يقول إذا جحد وجوبها ما يمنعه من هذه الكلمة، يعني لا يمنعه شيء، ما يمنعه من هذه الكلمة التي تبين، عليكم السلام ورحمة الله، التي تبين الحكم. فقد أطلق صلى الله عليه وسلم وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فدل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون كفرا مستقلا وردة عن الإسلام حتى وإن لم يجحد الوجوب. نعم.
وقال رحمه الله: والأصل في إطلاق الكفر هو الكفر الأكبر ما لم يمنع مانع من ذلك، وليس هناك مانع، فهي عمود الإسلام، وهي الشعار الأعظم للإسلام. فلهذا جاء في الحديث أن من تركها كفر.
نعم، لأن هناك يعني تفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فالكفر الأكبر هو المخلد في النار، ومثاله من جحد شيئا من أركان الإسلام أو الإيمان أو أمرا دل الدليل عليه من القرآن أو السنة على وجوبه، فمن جحد ذلك الأمر بعد بلوغ الدليل إليه فيكون كفرا مخرجا من الملة. لكن من جحد من أضاف النعمة، النعمة التي من الله بها إلى غير الله، فإنه يكون كافرا لكنه كفرا أصغر، كمن نسب نزول المطر إلى النوء أو إلى المنازل، منازل فصول السنة. لهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر ماء قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ونعمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. فهذا كفر دون كفر، هذا الكفر لا يخرج من الملة. نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا لا يخرج من الملة. فدل ذلك كلامه رحمه الله على أن المراد بالكفر في ترك الصلاة الكفر الأكبر المخرج من الملة وليس الكفر الأصغر. نعم.
وقال ابن باز رحمه الله: وهذا من أوضح الحجج على كفر تاركها كفرا أكبر، نسأل الله العافية، لأنه عرفه بالتعريف الكفر والشرك، والكفر المعرف في الغالب هو الكفر الأكبر.
إذا كان هناك اشتراك في اللفظ فإنه عند الإطلاق لا بد أن يقصد به الأصل. فعندنا كفر دون كفر وشرك دون شرك، عندنا شرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق أصغر ونفاق أكبر، وكفر أصغر وكفر أكبر. فإذا قيل الكفر أو الشرك أو النفاق فالمراد به الأكبر، لأنه إذا أراد الأصغر لا بد أن يضيفه، فيقال كفر أصغر أو شرك أصغر أو نفاق أصغر. أما لو أطلق فالمقصود به الأكبر، فقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فإطلاقه للشرك أو الكفر المراد به الشرك الأكبر والكفر الأكبر. نعم.
وقال رحمه الله: ولما سئل عن الأئمة الذين يقام عليهم ويخرج عليهم نهى عن منازعتهم وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي اللفظ الآخر: ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح. وقال رحمه الله: فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة قد أتى كفرا بواحا. وقال رحمه الله: لأنه جعلها بمنزلة الكفر البواح، فعلم أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح. ما قال ما جحدوا فيكم الصلاة، بل قال ما أقاموا، فالذي يتركها ولا يقيمها ليس من المسلمين. هذا هو الصواب.
يعني وصف الصلاة بأنها كفر بواح هذا دليل على أن تارك الصلاة وإن كان مقرا بوجوبها لكنه تركها كسلا، أو تركها زهدا في وجوبها، أو تركها يعني تهاونا بحقها، فإنه يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إقامة الصلاة في ولي الأمر شرط في السمع والطاعة له. أما إذا ترك إقامة الصلاة فلا سمع ولا طاعة له إذا كان هناك قدرة على عزله. أما إذا لم تكن هناك قدرة على عزله فإنه يسمع له ويطاع في غير هذه المعصية، وحفاظا على الدماء وحفاظا على عدم الظلم العام الذي يعممه، فيكون السمع والطاعة له لا لأنه مسلم، وإنما خوفا من بطشه. فإذا كان عندهم القدرة أن يعزلوه بدون يعني ضرر يترتب على ذلك فلا يسمع له ويطاع ما دام أنه لا يصلي ولا يأمر بالصلاة، فترك الصلاة كفر بواح. نعم.
قال رحمه الله: فجعل ترك الصلاة كفرا بواحا قد قام عليه برهان يستحق أن يعزل الملك أو الرئيس الذي يتولى أمر المسلمين. الذي يتولى يستحق أن يعزل الملك أو الرئيس الذي يتولى أمر المسلمين من أجله ويخرج عليه. قال: لا تخرجوا بالسلاح، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فجعل ترك الصلاة من الكفر البواح الذي قد قام برهان يسوغ للأمة أن تخرج على رئيسها لإزالة ولايته لتركه الصلاة وعدم مبالاته بها.
يعني هذا يعني وضح الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أقاموا فيكم الصلاة، جعلها مقام الكفر البواح، ولم يقل ما صاموا فيكم أو ما أدوا الزكاة فيكم أو ما حجوا. لم يأتي بركن من أركان الإسلام يكون شرطا في عدم الخروج على ولي الأمر إذا فعله غير الصلاة. إذا كان الإمام أو الرئيس يصلي ويأمر بالصلاة فهذا لا يجوز الخروج عليه مهما حصل منه من جور أو ظلم لأنه مسلم. أما إذا لم يصلي فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الصلاة مفسرا للكفر البواح. نعم.
وقال في موضع آخر: فجعل ترك الصلاة برهانا على الكفر الأكبر الذي يبيح الخروج على ولاة الأمر، وجعل إقامتها برهانا على الإسلام وأنه لا يجوز الخروج على من أقام الصلاة، فدل على أن الأمراء والملوك والخلفاء الذين لا يقيمون الصلاة كفرهم كفر بواح لا شبهة فيه.
هذا واضح، يعني الأمر واضح، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج على ولاة الأمر بإقامة الصلاة، ويعني رتب الخروج على ولاة الأمر بالكفر البواح، وجعل ترك الصلاة من الكفر البواح، فأمر الأمة أن يسمعوا ويطيعوا لمن أقام فيهم الصلاة، وأباح لمن لم يقيم الصلاة أن يخرجوا عليه إذا استطاعوا أن يعزلوه بدون أن يترتب على ذلك الخروج مفسدة أعظم. نعم.
وقال في موضع آخر: حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم في الصحيح يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع للمسلمين سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي لفظ لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض.
هذا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وهو أيضا من الأدلة على وجوب أداء الصلاة في أوقاتها، لأن التخلف عن صلاة الجماعة يؤدي إلى تأخيرها وربما إلى تركها وإخراجها عن وقتها. هذا الحديث في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فإن الله شرع للمسلمين سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي لفظ لكفرتم. فدل ذلك على أن التخلف عن صلاة الجماعة فيه مفارقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مغامرة ومخاطرة بالنفس على أن الإنسان إذا ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد عرض نفسه لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الواجب، وربما أنه يؤدي به إلى الكفر، لأن من استباح ترك واجب أو فعل محرم مع قيام الدليل عليه فقد كفر والعياذ بالله. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: وفي لفظ لكفرتم، يعني بدل ضللتم. فالضلال يشمل الكفر والفسق، الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر، لكن الكفر يعني في ترك الأمر الواجب عمدا. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. والمنافق هنا المراد به النفاق الأكبر، لأنهم لا يصلون مع الناس كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز من قائل: إن المنافقين في الدرك الأسفل، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فدل ذلك على أن قيامهم للصلاة ليس من أجل امتثال أمر الله، وإنما من أجل مراءة الناس. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الخمس حيث ينادى بهن، هذا يشعر بأن عدم المحافظة عليها من أسباب أنه لا يلقى الله مسلما، وأن التخلف عنها من أسباب سوء الخاتمة، وأنه لا يلقى ربه مسلما بل يلقاه كافرا كالمنافقين. فالأمر عظيم والخطر جسيم.
هذا من كلام ابن مسعود رحمه الله رضي الله تعالى عنه، قوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الخمس حيث ينادى بهن. قال: هذا يشعر بأن عدم المحافظة عليها من أسباب أنه لا يلقى الله مسلما، وأن التخلف عنها من أسباب سوء الخاتمة، وأنه لا يلقى ربه مسلما بل يلقاه كافرا كالمنافقين. فالأمر عظيم والخطر جسيم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه على أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وكانوا يحذرون من مخالفة أمره أو الوقوع فيما نهى عنه. فهذا دليل على أن من ترك صلاة الجماعة وتخلف عنها فقد أتى أمرا عظيما قد يصل به إلى درجة الكفر، لأنه استباح أمرا واجبا. والله أعلم. أكتفي بهذا والله أعلم.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المصنف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا. ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا. لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأقول قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن أمرك بمعصية فلا تطعه فيها حتى ولو كان أبوك أو أمك. قوله: ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله، أي لا تحب أحدا وأنت ترى عليه آثار المعصية بادية. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأقول إن الحب في الله والبغض في الله أمر واجب لا يتم الإيمان إلا به، ولكنه يختلف من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة. فمن عرفت منه الاستقامة على الشريعة والبعد عن مخالفتها، وجب عليك أن تحبه بكل قلبك. ومن كان عنده أصل الإسلام وعنده مخالفات كبائر أو صغائر، فعليك أن تحبه بقدر ما فيه من أصل الإسلام، وتبغضه على ما عنده من المخالفة. هذا هو الواجب على كل شخص، وبالله التوفيق. هذا ظاهر الأوامر الربانية، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فقد نادى الله المؤمنين باسم الإيمان، وأمرهم بالتوبة إليه توبة نصوحا، أي توبة خالصة لا يشوبها شك ولا رياء، ولا يقصد منها غرض من الأغراض الدنيوية القاصرة، وإنما يكون المقصود منها التوبة التي تجب ما قبلها وتكون نافعة لصاحبها. وفي الآية الأخرى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. وبالجملة فإن التوبة واجبة من كل المعاصي حتى يلقى العبد ربه وهو طاهر نظيف أو يحمل حملا خفيفا، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله في سننه: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه على هذه السنن: وأقول قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: فمن أمرك بمعصية فلا تطعه فيها حتى ولو كان أبوك أو أمك. قوله: ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله، يعني هذه الأمور التي رأيت من ممن يأمر بالمعصية أو يقترف المعصية لا تحبه على ذلك، بل اكره منه ذلك، لأنه خالف مراد الله جل وعلا فيما أمر به أو نهى عنه. قال رحمه الله: أي لا تحب أحدا وأنت ترى عليه آثار المعاصي بادية. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول رحمه الله: أقول إن الحب في الله والبغض في الله أمر واجب لا يتم الإيمان إلا به، ولكنه يختلف من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة. فمن عرفت منه الاستقامة أو عرفت منه الاستقامة على الشريعة والبعد عن مخالفتها، وجب عليك أن تحبه بكل قلبك. ومن كان عنده أصل الإسلام وعنده مخالفات كبائر أو صغائر، فعليك أن تحبه بقدر ما فيه من أصل الإسلام، وتبغضه على ما عنده من المخالفة. هذا هو الواجب على كل شخص، وبالله التوفيق. وكلامه رحمه الله على هذه المسألة أن الحب في الله أو البغض من أجل الله ليس شيئا واحدا، بل هو متفاوت. فإذا كان الإنسان الذي تظهر عليه بعض الآثار الداعية إلى حبه، فمنها أصول الإسلام، أصل الإسلام وما يجب له من الأركان. فإذا كان الإنسان متصفا بذلك وجب حبه الحب الذي يستحقه، لأنه ملتزم بما أمر الله به مجانب لما نهى عنه، فهذا يكون له الحب الذي يستحقه. وقد يكون الشخص عنده سبب من أسباب الحب لله، وعنده سبب من أسباب البغض لله أو الكره لله. فقد يكون عنده أصل الإسلام لكنه متلبس ببعض المعاصي، فتحبه للأصل وتبغضه لما خالف من أوامر الله ونواهيه. قال رحمه الله: هذا ظاهر الأوامر الربانية، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فقد نادى الله المؤمنين باسم الإيمان، وأمرهم بالتوبة إليه توبة نصوحة، أي توبة خالصة لا يشوبها شك ولا رياء، ولا يقصد منها غرض من الأغراض الدنيوية القاصرة، وإنما يكون المقصود منها التوبة التي تجب ما قبلها وتكون نافعة لصاحبها. وفي الآية الأخرى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فناداهم باسم الإيمان وأمرهم بالتوبة، وقيد ذلك أن النتيجة أنهم يفلحون إذا تابوا توبة نصوحا. ويدل ذلك على أن المؤمن لا شك أنه سيأتي بما يخالف أوامر الله أو يوقعه في نواهيه، وهذا مما يستلزم التوبة. قاله في الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيسمها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، وأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا دليل على أن الله جل وعلا يحب التوبة من العباد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه من باب الأدب مع الله جل وعلا وعدم الالتفات إلى سعة رحمة الله، وأنه يتوب إلى الله امتثالا لأمره في أمره بالتوبة في قوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فهو يتوب امتثالا لأمر الله ومحبة في هذه العبادة وهي التوبة. فغيره من باب أولى، الذين قد أكثروا على أنفسهم من السيئات وارتكاب المحذورات، فالتوبة في حقهم آكد. قال رحمه الله بالجملة: فإن التوبة واجبة من كل المعاصي حتى يلقى العبد ربه وهو طاهر نظيف أو يحمل حملا خفيفا. يعني لا شك أن الإنسان لا بد أن يبقى عليه من التبعات ومن الحقوق والواجبات، فإذا تاب إلى الله خفف الله عنه، وربما طرح عنه ما تاب منه ورجع عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع
وسلم منه
من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. قال الشارح رحمه الله: وأقول في هذه الفقرة: قرر المؤلف أن من لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الواجب على العبد تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، مع اليقين أن كل ما قاله على طريق التشريع فهو وحي من الله عز وجل. وأهل السنة يثبتون الجنة لمن أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتيقنون بقلوبهم أن كل ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه من الغيبيات فهو واقع كما أخبر، لا يتخلف أبدا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم في الآثار التي حكاها أمر بلزوم ثم في الآثار التي حكاها أمر بلزوم السنة واتباعها والإيمان بها وعدم مخالفتها. وفي ذلك إخبار بأن أصحاب السنة هم العلماء والعظماء، وإن حصل من بعضهم تقصير في العمل فاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاؤهم لآثاره وعملهم بها ظاهرا وباطنا وتعظيمهم لها سرا وعلنا دليل على أنهم هم أهل الحق، ومن عداهم من أهل البدع فهو على خطر عظيم وإن اجتهد العمل وإن اجتهد في العمل. وبالله التوفيق.
نعم، ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في سننه هذه المسألة، وهي الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن من لم يشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة، وكذلك من سلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب سنة، ومن لم يسلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب بدعة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. كما ذكر عن بعض السلف قول بشر ابن الحارث رحمه الله قال: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منهم المجيب إلى السنة. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم البدع، حتى مات. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه على هذه الفقرة قال: وأقول في هذه الفقرة قرر المؤلف أن من لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الواجب على العبد تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، مع اليقين أن كل ما قاله عن طريق على طريق التشريع فهو وحي من الله. وأهل السنة يثبتون الجنة لمن أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتيقنون بقلوبهم أن كل ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه من الغيبيات فهو واقع كما أخبر لا يتخلف. هذا هو الحق على كل مسلم، أن يصدق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وما أقر عليه أصحابه. فشهادته صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالجنة هذا حق لا يجوز المراء فيه ولا الشك فيه، بل يجب التصديق بما قال، لأن التصديق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الشهادة له بالرسالة. فمن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ولم يصدقه في بعض الأخبار فما شهد له بالرسالة، بل شك فيها أو رد بعض قوله. ومن شك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو رد بعض قوله فإنه لا يكون شاهدا له بالرسالة ولم يحقق التوحيد كما ينبغي. قال رحمه الله، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه هاتان الآيتان تؤكد وجوب ما الإيمان بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، أنه لا يقول إلا حقا. فقوله فلان في الجنة يجب علينا أن نعتقد هذا وألا نشك أنه ليس من أهل الجنة، كما أنه إذا أخبر عن شخص أنه من أهل النار يجب علينا أن نعتقد أن هذا من أهل النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى. قال رحمه الله: ثم في الآثار التي حكاها أمر بلزوم السنة واتباعها والإيمان بها وعدم مخالفتها. قال: وفي ذلك إخبار بأن أصحاب السنة هم العلماء والعظماء، وإن حصل من بعضهم تقصير في العمل، فاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفاؤهم لآثاره وعملهم بها ظاهرا وباطنا وتعظيمهم لا سرا وعلنا دليل على أنهم أهل الحق. هم أهل الحق، ومن عداهم من أهل البدع فهو على خطر عظيم وإن اجتهد في العمل. يقول رحمه الله عن هذا الأمر أنه هو الواجب، وهذا دليل على أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، بل إنه مهما ظهر من أهل القبلة أو من أهل التوحيد من المعاصي دون الشرك فأنه لا يخرجهم ذلك عن الإسلام، وأنهم من أهل الإسلام يعني لا يخرجون بتلك الكبيرة عن أصل الإسلام، ولا يكفرون ولا يكفرون بها كما تقوله الجهمية والمعتزلة. هذا هو أصل أهل السنة والجماعة، عدم تكفير صاحب القبلة بذنب من الذنوب، وأن من أتى بالأعمال الظاهرة من الإسلام والإيمان واتبع السنة فهو صاحب السنة التي ينبغي أن يعلم أنه من أهل السنة ومن أهل الحق ومن الفرقة الناجية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياك الله. السلام عليكم. كيف صباحك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. سبل شرح استكملة شرح سبل السلام، شرح نواقض الإسلام للعلامة ابن باز رحمه الله، الناقد الأول من نواقض الإسلام. قال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا تركها تهاونا فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب، وقد عصى ربه معصية عظيمة فيكفر بذلك لعموم الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن تركها فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ما قال إذا جحد، ما قال إذا جحد وجوبها. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس يستطيع أن يقول إذا جحد وجوبها. ما يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم؟ فقد أطلق صلى الله عليه وسلم وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فدل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون كفرا مستقلا وردة عن الإسلام. وقال:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الناقض الأول من نواقض الإسلام في حكم تارك الصلاة، قال رحمه الله: إذا تركها تهاونا فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب، وقد عصى به معصية عظيمة، فيكفر بذلك لعموم الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من تركها، قال: فمن تركها، فهذا يعم من جحد ومن لم يجحد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ما قال إذا جحد وجوبها. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس، يستطيع أن يقول إذا جحد وجوبها. أقول لأن بعض الناس يذكرون هذا من باب التفريق بين الترك جحدا وبين الترك تكاسلا، فكأنهم يرون ترك الصلاة تكاسلا لا يبلغ درجة الترك مع الجحد. وفي الحقيقة أن الجحد قد يكون لغير الصلاة كفر، فمن جحد وجوب الزكاة كفر، ومن جحد وجوب الصوم كفر. ولم يأتي هذا في من ترك الزكاة بخلا أو ترك الصوم كسلا أنه يكفر، ما يكفر بهذا، وإنما كان خاصا بالصلاة. فدل ذلك على أنه لا فرق في ترك الصلاة تكاسلا أو جحدا لوجوبها أنه لا يكفر بذلك، بل إنه يكفر وإن كان تكاسلا ولو كان معترفا ومقرا بوجوبها، لكنه تركها تكاسلا. فهذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على هذا الحكم، لأنه لم يفصل في هذا المقام. وهذا الذي بينه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس يستطيع أن يقول إذا جحد وجوبها. ما يمنعه من هذه الكلمة؟ يعني لا يمنعه شيء. ما يمنعه من هذه الكلمة التي تبين، عليكم السلام ورحمة الله، التي تبين الحكم؟ فقد أطلق صلى الله عليه وسلم وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فدل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون كفرا مستقلا وردة عن الإسلام حتى وإن لم يجحد الوجوب. نعم.
وقال رحمه الله: والأصل في إطلاق الكفر هو الكفر الأكبر ما لم يمنع مانع من ذلك، وليس هناك مانع، فهي عمود الإسلام، وهي الشعار الأعظم للإسلام. فلهذا جاء في الحديث أن من تركها كفر.
نعم، لأن هناك يعني تفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فالكفر الأكبر هو المخلد في النار، ومثاله من جحد شيئا من أركان الإسلام أو الإيمان، أو أمرا دل الدليل عليه من القرآن أو السنة على وجوبه، فمن جحد ذلك الأمر بعد بلوغ الدليل إليه فيكون كفرا مخرجا من الملة. لكن من جحد من أضاف النعمة النعمة التي من الله بها إلى غير الله فإنه يكون كافرا لكنه كفرا أصغر، كمن نسب نزول المطر إلى النوء أو إلى المنازل، منازل فصول السنة. لهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر ماء قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ونعمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. فهذا كفر دون كفر، هذا الكفر لا يخرج من الملة. نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا لا يخرج من الملة. فدل ذلك كلامه رحمه الله على أن المراد بالكفر في ترك الصلاة الكفر الأكبر المخرج من الملة وليس الكفر الأصغر. نعم.
وقال ابن باز رحمه الله: وهذا من أوضح الحجج على كفر تاركها كفرا أكبر، نسأل الله العافية، لأنه عرفه بالتعريف الكفر والشرك، والكفر المعرف في الغالب هو الكفر الأكبر.
إذا كان هناك اشتراك في اللفظ فإنه عند الإطلاق لا بد أن يقصد به الأصل، فعندنا كفر دون كفر وشرك دون شرك، عندنا شرك أكبر وشرك أصغر، ونفاق أصغر ونفاق أكبر، وكفر أصغر وكفر أكبر. فإذا قيل الكفر أو الشرك أو النفاق فالمراد به الأكبر، لأنه إذا أراد الأصغر لا بد أن يضيفه، فيقال كفر أصغر أو شرك أصغر أو نفاق أصغر. أما لو أطلق فالمقصود به الأكبر، فقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فإطلاقه للشرك أو الكفر المراد به الشرك الأكبر والكفر الأكبر. نعم.
وقال رحمه الله: ولما سئل عن الأئمة الذين يقام عليهم ويخرج عليهم نهى عن منازعتهم وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي اللفظ الآخر: ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح. وقال رحمه الله: فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة قد أتى كفرا بواحا. وقال رحمه الله: لأنه جعلها بمنزلة الكفر البواح، فعلم أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح، ما قال: ما جحدوا فيكم الصلاة، بل قال: ما أقاموا، فالذي يتركها ولا يقيمها ليس من المسلمين. هذا هو الصواب.
يعني وصف الصلاة بأنها كفر بواح هذا دليل على أن تارك الصلاة وإن كان مكرا بوجوبها لكنه تركها كسلا، أو تركها زهدا في وجوبها، أو تركها يعني تهاونا بحقها، فإنه يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إقامة الصلاة في ولي الأمر شرط في السمع والطاعة له. أما إذا ترك إقامة الصلاة فلا سمع ولا طاعة له إذا كان هناك قدرة على عزله، أما إذا لم تكن هناك قدرة على عزله فإنه يسمع له ويطاع في غير هذه المعصية، وحفاظا على الدماء وحفاظا على عدم الظلم العام الذي يعممه، فيكون السمع والطاعة له لا لأنه مسلم وإنما خوفا من بطشه. فإذا كان عندهم القدرة أن يعزلوه بدون يعني ضرر يترتب على ذلك فلا يسمع له ويطاع ما دام أنه لا يصلي ولا يأمر بالصلاة، فترك الصلاة كفر بواح. نعم.
قال رحمه الله: فجعل ترك الصلاة كفرا بواحا قد قام عليه برهان يستحق أن يعزل الملك أو الرئيس،
الذي يتولى أمر المسلمين، الذي يتولى يستحق أن يعزل الملك أو الرئيس الذي يتولى أمر المسلمين من أجله ويخرج عليه. قال: لا تخرجوا بالسلاح ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي اللفظ الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فجعل ترك الصلاة من الكفر البواح الذي قد قام برهان يسوغ للأمة أن تخرج على رئيسها لإزالة ولايته لتركه الصلاة وعدم مبالاته بها.
يعني هذا يعني وضح الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أقاموا فيكم الصلاة، جعلها مقام الكفر البواح، ولم يقل ما صاموا فيكم أو ما أدوا الزكاة فيكم أو ما حجوا، لم يأتي بركن من أركان الإسلام يكون شرطا في عدم الخروج على ولي الأمر إذا فعله غير الصلاة. إذا كان الإمام أو الرئيس يصلي ويأمر بالصلاة فهذا لا يجوز الخروج عليه ما حصل منه من جور أو ظلم، لأنه مسلم. أما إذا لم يصلي فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الصلاة مفسرا للكفر البواح. نعم.
وقال في موضع آخر: فجعل ترك الصلاة برهانا على الكفر الأكبر الذي يبيح الخروج على ولاة الأمر، وجعل إقامتها برهانا على الإسلام وأنه لا يجوز الخروج على من أقام الصلاة، فدل على أن الأمراء والملوك والخلفاء الذين لا يقيمون الصلاة كفرهم كفر بواح لا شبهة فيه.
هذا واضح، يعني الأمر واضح، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج على ولاة الأمر بإقامة الصلاة، ويعني رتب الخروج على ولاة الأمر بالكفر البواح، وجعل ترك الصلاة من الكفر البواح، فأمر الأمة أن يسمعوا ويطيعوا لمن أقام فيهم الصلاة، وأباح لمن لم يقيم الصلاة أن يخرجوا عليه إذا استطاعوا أن يعزلوه بدون أن يترتب على ذلك الخروج مفسدة أعظم. نعم.
وقال في موضع آخر: حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم في الصحيح يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع للمسلمين سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي لفظ لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض.
هذا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وهو أيضا من الأدلة على وجوب أداء الصلاة في أوقاتها، لأن التخلف عن صلاة الجماعة يؤدي إلى تأخيرها وربما إلى تركها وإخراجها عن وقتها. هذا الحديث في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع للمسلمين سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي لفظ لكفرتم. فدل ذلك على أن التخلف عن صلاة الجماعة فيه مفارقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مغامرة ومخاطرة بالنفس على أن الإنسان إذا ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد عرض نفسه لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الواجب، وربما أنه يؤدي به إلى الكفر، لأن من استباح ترك واجب أو فعل محرم مع قيام الدليل عليه فقد كفر والعياذ بالله. ولهذا جاء في اللفظ الآخر وفي لفظ لكفرتم، يعني بدل ضللتم، فالضلال يشمل الكفر والفسق، الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر، لكن الكفر يعني في ترك الأمر الواجب عمدا. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. والمنافق هنا المراد به النفاق الأكبر، لأنهم لا يصلون مع الناس كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز من قائل إن المنافقين في الدرك الأسفل، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فدل ذلك على أن قيامهم للصلاة ليس من أجل امتثال أمر الله وإنما من أجل مراءة الناس. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الخمس حيث ينادى بهن، هذا يشعر بأن عدم المحافظة عليها من أسباب أنه لا يلقى الله مسلما، وأن التخلف عنها من أسباب سوء الخاتمة، وأنه لا يلقى ربه مسلما بل يلقاه كافرا كالمنافقين، فالأمر عظيم والخطر جسيم.
هذا من كلام ابن مسعود رحمه الله رضي الله تعالى عنه، قوله من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الخمس حيث ينادى بهن. قال هذا يشعر بأن عدم المحافظة عليها من أسباب أنه لا يلقى الله مسلما، وأن التخلف عنها من أسباب سوء الخاتمة، وأنه لا يلقى ربه مسلما بل يلقاه كافرا كالمنافقين، فالأمر عظيم والخطر جسيم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه على أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وكانوا يحذرون من مخالفة أمره أو الوقوع فيما نهى عنه. فهذا دليل على أن من ترك صلاة الجماعة وتخلف عنها فقد أتى أمرا عظيما قد يصل به إلى درجة الكفر، لأنه استباح أمرا واجبا. والله أعلم، اكتفي بهذا والله أعلم.
جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المصنف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا، ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأقول قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمن أمرك بمعصية فلا تطيعه فيها حتى ولو كان أبوك أو أمك. قوله ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله, أي لا تحب أحدا وأنت ترى عليه آثار المعصية بادية. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأقول إن الحب في الله والبغض في الله أمر واجب لا يتم الإيمان إلا به, ولكنه يختلف من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة. فمن عرفت منه الاستقامة على الشريعة والبعد عن مخالفتها وجب عليك ألا أن تحبه بكل قلبك ومن كان عنده أصل الإسلام وعنده مخالفات كبائر أو صغائر فعليك أن تحبه بقدر ما فيه من أصل الإسلام وتبغضه على ما عنده من المخالفة. هذا هو الواجب على كل شخص, وبالله التوفيق. هذا ظاهر الأوامر الربانية كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فقد نادى الله المؤمنين باسم الإيمان وأمرهم بالتوبة إليه توبة نصوحا, أي توبة خالصة لا يشوبها شك ولا رياء, ولا يقصد منها غرض من الأغراض الدنيوية القاصرة, وإنما يكون المقصود منها التوبة التي تجب ما قبلها وتكون نافعة لصاحبها. وفي الآية الأخرى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته, فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. وبالجملة فإن التوبة واجبة من كل المعاصي حتى يلقى العبد ربه وهو طاهر نظيف أو يحمل حملا خفيفا, وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله في سننه ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا. لا طاعة لبشر في معصية الله. ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه على هذه السنن وأقول قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال فمن أمرك بمعصية فلا تطعه فيها حتى ولو كان أبوك أو أمك. قوله ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله, يعني هذه الأمور التي رأيت من ممن يأمر بالمعصية أو يقترف المعصية لا تحبه على ذلك بل اكره منه ذلك, لأنه خالف مراد الله جل وعلا فيما أمر به أو نهى عنه. قال رحمه الله أي لا تحب أحدا وأنت ترى عليه آثار المعاصي بادية. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول رحمه الله أقول إن الحب في الله والبغض في الله أمر واجب لا يتم الإيمان إلا به، ولكنه يختلف من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة. فمن عرفت منه الاستقامة أو عرفت منه الاستقامة على الشريعة والبعد عن مخالفتها، وجب عليك أن تحبه بكل قلبك. ومن كان عنده أصل الإسلام وعنده مخالفات كبائر أو صغائر، فعليك أن تحبه بقدر ما فيه من أصل الإسلام وتبغضه على ما عنده من المخالفة. هذا هو الواجب على كل شخص، وبالله التوفيق. وكلامه رحمه الله على هذه المسألة أن الحب في الله أو البغض من أجل الله ليس شيئا واحدا، بل هو متفاوت. فإذا كان الإنسان الذي تظهر عليه بعض الآثار الداعية إلى حبه، فمنها أصول الإسلام، أصل الإسلام وما يجب له من الأركان. فإذا كان الإنسان متصفا بذلك وجب حبه الحب الذي يستحقه، لأنه ملتزم بما أمر الله به مجانب لما نهى عنه، فهذا يكون له الحب الذي يستحقه. وقد يكون الشخص عنده سبب من أسباب الحب لله، وعنده سبب من أسباب البغض لله أو الكره لله. فقد يكون عنده أصل الإسلام لكنه متلبس ببعض المعاصي، فتحبه للأصل وتبغضه لما خالف من أوامر الله ونواهيه. قال رحمه الله: هذا ظاهر الأوامر الربانية، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فقد نادى الله المؤمنين باسم الإيمان وأمرهم بالتوبة إليه توبة نصوحا، أي توبة خالصة لا يشوبها شك ولا رياء، ولا يقصد منها غرض من الأغراض الدنيوية القاصرة، وإنما يكون المقصود منها التوبة التي تجب ما قبلها وتكون نافعة لصاحبها. وفي الآية الأخرى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فناداهم باسم الإيمان وأمرهم بالتوبة، وقيد ذلك أن النتيجة أنهم يفلحون إذا تابوا توبة نصوحا. ويدل ذلك على أن المؤمن لا شك أنه سيأتي بما يخالف أوامر الله أو يوقعه في نواهيه، وهذا مما يستلزم التوبة. قاله في الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيسمها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، وأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا دليل على أن الله جل وعلا يحب التوبة من العباد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه من باب الأدب مع الله جل وعلا وعدم الالتفات إلى سعة رحمة الله، وأنه يتوب إلى الله امتثالا لأمره في أمره بالتوبة في قوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فهو يتوب امتثالا لأمر الله ومحبة في هذه العبادة وهي التوبة، فغيره من باب أولى، الذين قد أكثروا على أنفسهم من السيئات وارتكاب المحذورات، فالتوبة في حقهم آكد. قال رحمه الله بالجملة: فإن التوبة واجبة من كل المعاصي حتى يلقى العبد ربه وهو طاهر نظيف أو يحمل حملا خفيفا. يعني لا شك أن الإنسان لا بد أن يبقى عليه من التبعات ومن الحقوق والواجبات، فإذا تاب إلى الله خفف الله عنه، وربما طرح عنه ما تاب منه ورجع عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع
وسلم منه
من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. قال الشارح رحمه الله: وأقول في هذه الفقرة: قرر المؤلف أن من لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الواجب على العبد تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، مع اليقين أن كل ما قاله على طريق التشريع فهو وحي من الله عز وجل. وأهل السنة يثبتون الجنة لمن أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتيقنون بقلوبهم أن كل ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه من الغيبيات فهو واقع كما أخبر، لا يتخلف أبدا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم في الآثار التي حكاها أمر بلزوم ثم في الآثار التي حكاها أمر بلزوم السنة واتباعها والإيمان بها وعدم مخالفتها، وفي ذلك إخبار بأن أصحاب السنة هم العلماء والعظماء، وإن حصل من بعضهم تقصير في العمل فاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاؤهم لآثاره وعملهم بها ظاهرا وباطنا وتعظيمهم لها سرا وعلنا دليل على أنهم هم أهل الحق، ومن عداهم من أهل البدع فهو على خطر عظيم، وإن اجتهد في العمل. وبالله التوفيق.
نعم. ذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في سننه هذه المسألة، وهي الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن من لم يشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة، وكذلك من سلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب سنة، ومن لم يسلم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب بدعة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. كما ذكر عن بعض السلف قول بشر ابن الحارث رحمه الله، قال: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منهم المجيب إلى السنة. وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم البدع، حتى مات. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه على هذه الفقرة، قال: وأقول في هذه الفقرة قرر المؤلف أن من لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قاله رسول فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الواجب على العبد تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، مع اليقين أن كل ما قاله عن طريق على طريق التشريع فهو وحي من الله. وأهل السنة يثبتون الجنة لمن أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتيقنون بقلوبهم أن كل ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه من الغيبيات فهو واقع كما أخبر لا يتخلف. هذا هو الحق على كل مسلم، أن يصدق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وما أقر عليه أصحابه. فشهادته صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالجنة هذا حق لا يجوز المراء فيه ولا الشك فيه، بل يجب التصديق بما قال، لأن التصديق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الشهادة له بالرسالة. فمن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ولم يصدقه في بعض الأخبار فما شهد له بالرسالة، بل شك فيها أو رد بعض قوله. ومن شك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو رد بعض قوله فإنه لا يكون شاهدا له بالرسالة، ولم يحقق التوحيد كما ينبغي. قال رحمه الله: قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه هاتان الآيتان تؤكد وجوب ما الإيمان بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، أنه لا يقول إلا حقا. فقوله فلان في الجنة يجب علينا أن نعتقد هذا، وألا نشك أنه ليس من أهل الجنة، كما أنه إذا أخبر عن شخص أنه من أهل النار يجب علينا أن نعتقد أن هذا من أهل النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى. قال رحمه الله: ثم في الآثار التي حكاها أمر بلزوم السنة واتباعها والإيمان بها وعدم مخالفتها. قال: وفي ذلك إخبار بأن أصحاب السنة هم العلماء والعظماء، وإن حصل من بعضهم تقصير في العمل، فاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفاؤهم لآثاره وعملهم بها ظاهرا وباطنا وتعظيمهم لا سرا وعلنا دليل على أنهم أهل الحق. هم أهل الحق، ومن عداهم من أهل البدع فهو على خطر عظيم وإن اجتهد في العمل. يقول رحمه الله عن هذا الأمر أنه هو الواجب، وهذا دليل على أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، بل إنه مهما ظهر من أهل القبلة أو من أهل التوحيد من المعاصي دون الشرك فأنه لا يخرجهم ذلك عن الإسلام، وأنهم من أهل الإسلام يعني لا يخرجون بتلك الكبيرة عن أصل الإسلام، ولا يكفرون ولا يكفرون بها كما تقوله الجهمية والمعتزلة. هذا هو أصل أهل السنة والجماعة، عدم تكفير صاحب القبلة بذنب من الذنوب، وأن من أتى بالأعمال الظاهرة من الإسلام والإيمان واتبع السنة فهو صاحب السنة التي ينبغي أن يعلم أنه من أهل السنة ومن أهل الحق ومن الفرقة الناجية، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.